بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آمية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. الطرق إلى الله سبحانه وتعالى متعددة، وكلها يجمعها نور واحد وهو الصراط المستقيم. غاية ما في الأمر أن الالتفات إلى منهج التربية في القرآن في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ينفعنا ويفتح أمامنا آفاق واسعة للمعرفة. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يستخدمون كل شاردة وواردة بالنسبة للإنسان، وبالنسبة لهم ليس هناك شيء فيه نفع للإنسان ولا شيء فيه ضرر للإنسان إلا وذكروه أو نبهوا إليه وعليه. وهذا قضية، هذه قضية واضحة في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. عندما الإنسان يتأمل، واحد يدخل على الإمام علي بن موسى الرضا ونحن في المقدمة الآن سلام الله عليه، يقول له: سيدي، ما الدليل على وجود الله؟ الإمام يقول له: إذا رأيت بنيانا أتقر أن له بانيا؟ وإذا رأيت صورة أتقر أن لها مصورا؟ قال: لا لا نعم. قال: إذن هذا البناء الذي تراه أمامك وهذه الصور العجيبة المدهشة، حقيقة نحن غافلون أحيانا، الإنسان يعيش في غفلة مدهشة لا يفتح عينه إلا وملك الموت أمام عينه في غفلة، وأحيانا الإنسان في يقظة في وعي. إذا الإنسان يتأمل الصور وحدها، هذه الصور اللي موجودة في الكون أو صور الإنسان نفسه، كل إنسان هو نسخة مفردة ما تتكرر. هل رأيت إنسان يشبه إنسانا آخر في حياتك أنت؟ ممكن ترى إنسان تقول: والله هذا فلان يشبه فلان، لكن عندما يجتمعان الفرق بينهم كالفرق بين أفريقيا وآسيا، تتصور أن هناك شبه، لكن في الحقيقة لا يوجد شيء. الإنسان كتاب واحد مطبوع منه، نسخة واحدة فقط كل إنسان، وهذه النسخة ما تتكرر أبدا. لون العيون، الشعر، الأنف، الوجه، الحركة، الصوت، سمعتم صوت يشبه صوت آخر؟ أنت في الظلام إذا واحد يحكي معك تعرفه، في التليفون إذا واحد يخاطبك تعرفه من صوته. لكل واحد نسخة خاصة به، فيقول له: إذا رأيت بنيانا أتقر أن له بانيا؟ إذا رأيت صورة أتقر أن لها مطورا؟ بلى نعم. فكذلك هذا الكون الذي أمامك، والديصاني الذي دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه وسأله عن الله، والقصة معروفة، لكن الإمام يريد أن يحرك أذهاننا بحيث مر عليه صبي صغير بيده بيضة. الإمام أخذ البيضة من يد الصبي وأعطاها للبيضاني، قال انظر. الآن لم يقل له هذه بيضة، تأمل التعبير العلمي، ما يقول له هذه بيضة، لا، قال هذا حصن حصين تحته جلدة رقيقة. شوف الوصف العلمي، هذا حصن حصين تحته جلدة رقيقة، وتحت الجلدة الرقيقة فضة مائعة، وفي الفضة المائعة ذهب ذائبا، ثم تنطلق عن مثل ألوان الطواويس. أترى لها خالق؟ كيف هذا الكسكوت يبقى في البيضة 21 يوم؟ من الذي أوصل له الهواء والأكسجين والطعام؟ من الذي هيأ له هذه الخلقة وهذه الصورة داخل البيضة؟ هذا رأى أمام عينه، بعدين تنفلق عن مثل ألوان الطواويس. الطيور هذه اللي تراها مئات الألوف ألوانها كلها من البيضة تخرج، فكيف هذا؟ وبعدين لاحظ دقة في التعبير والعلم، ذات الرجل وقد قال سبحان الله آمنت يا سيدي. لا، أحيانا تنطلق بشيء أكبر من هذا، تصل إلى مرحلة الفطرة. الفطرة هي التي تأخذك إلى الله سبحانه وتعالى، تحس أحيانا بضيق في نفسك في قلبك، رأسا بمجرد أن تقوم في السجن تصبغ الوضوء، والله جرب هذا الشيء، شوف تصبغ الوضوء تقف بين يدي الله، عندما تتوضأ 50% من الهم يتساقط منك في لحظة الوضوء. فإذا اتجهت إلى رب العالمين ووقفت بين يدي الله وقلت الله أكبر، معناه انتهت الشيء، تنتهي من صلاتك في الأخبار، الذي يقوم من صلاته وينتهي يخرج كأنما ما عليه ذنب في كل صلاة يصليها الإنسان. فتحس براحة كبيرة، قراءة القرآن، المناجات، الدعاء، اقرأوا مناجات الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه، في الطائفة السجادية، وفي مفاتيح الجنان في باب المناجات، واسمع الإمام السجاد ماذا يقول وكيف يتحدث بأبي وأمه. هذه المناجات العظيمة حقيقة كلها علم وفكر وعمق، يحرك كل مشاعر الإنسان، يحرك فكر الإنسان، عقل الإنسان، قلب الإنسان، الخشوع، فطرة الإنسان. فهذا معنى التكامل، لأنه كل شيء في الوجود إما في تكامل وصعود وتصاعد أو في تسافل وانهيار، كل شيء سواء إنسان أو غير إنسان. فالإنسان المؤمن دائما في تكامل، عندما تقول لا إله إلا الله، الله وحده يعلم كم من الملائكة تشهد لك على هذه الكلمة، وكيف أن الله يباهي بك الملائكة وأنت ساجد بين يدي الله تصلي صلاة الليل. هاي مقدمة، لازمنا في المقدمة تأمل وين نريد الروح. الآن أقول لك، تصلي صلاة الليل، أحيانا واحد يصلي صلاة الليل وينام بين يدي الله، فالله يباهي الملائكة يقول انظروا إلى عبدي بدنه ساجد بين يدي وروحه عندي، اشهدوا لي أني قد غفرت له وأدخلته جنتي. تأمل التعبير، لأنه أكرم الأكرمين. عندما تتعرض إلى الله ماذا يعطيك رب العالمين؟ ماذا يعطيك؟ يعطيك ثوب يضربك، يأخذك إلى جهنم؟ إذا تتعرض إلى رحمة الله، نحن نتعرض إلى هذا النور يضيء وجوهنا، نتعرض إلى الشمس تعطينا حرارتها، نتعرض إلى السحاب يعطينا المطر، صح ولا مو صحيح؟ فالذي يتعرض لله ماذا يعطيه؟ وخصوصا هنا المسألة أنك تأتي إلى الله من الباب التي فتحها لك هو، يعني لا تتسلق الجدران، ما يقبل رب العالمين في باب. وأتي البيوت من أبوابها، فقران كريم يقول لك، يقول إذا تأتيني وتطلبني أنا عندك موجود، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اقرأوا القرآن بدقة. نحن هنا الوقعة الكبرى هنا السقوط، عندما ما تربط بين القرآن وبين إرادة رب العالمين فيقع الإنسان ويسقط. فالله سبحانه وتعالى يقول اقرأ القرآن وانظر، أنا أطلبك أدعوك، لكن عندما تأتيني تأتيني من الباب اللي أنا فتحتها لك، أنا فتحت لك باب اسمها محمد وأهل بيتي. إذا ما جئتني عن طريق هذا الباب أنا ما أقبلك. إنما يتقبل الله من المتقين، والذي يترك باب محمد وأهل البيت ليس متقيا فالله ما يتقبل منه. يعني واضح المسألة، رأسا خط واحد على ورقة، امسك القلم واكتب وأت البيوت من أبوابها، تأمل التعبير. إذا ما تجيني من خلالهم ما أقبلك أنا، لأن أو الله يقول أول شيء خلقه في الوجود هو نور النبي وأهل بيته قبل الأنبياء كلهم. وفي القرآن الكريم الآيات، ما من نبي إلا وأخذ الله عليه العهود والمواثيق أنه يؤمن بنبوة محمد وولاية علي أمير المؤمنين وأهل بيته. وهذه الآيات موجودة، اقرأوها أنتم في القرآن الكريم، ممكن ليلة من الليالي أستعرضها عليكم، لأن الآيات كثيرة، نأخذ منها 10 آيات أو 12 آية وأنقلها لكم وتسمعونها وترتقون على كل آية، لاحظوها كيف تمشي. لأن هؤلاء الطاهرين الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، كما قال الإمام أبو جعفر الباقر، قال لقتادة فقيه البصرة، قال ويحك يا قتادة، أتدري بين يدي من أنت جالس؟ إنك بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. انتبه يا قتادة، إن الله خلق خلقا فجعلهم عصمة وجعلهم أطهر الناس وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأمر العالم بمودتهم، ولا يقبل الله من أحد طرفا ولا عدلا إلا بولايتهم ومحبتهم، فلا يتاه بكم. هذا معنى كلام الإمام سلام الله عليه. لذلك تجد أحدهم مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه الآن ما يعرف الله سبحانه وتعالى بالخلق اللي خالقه، لا، يقول يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه، صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل. شو الكلام هذا العظيم البلاغة هاي؟ أو الإمام الحسين سلام الله عليه يقول كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليه؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ أي دائما اقرأوها دعاء عرفة، كرروا دائما اقرأوه، لأن النفس محتاج إلى تكرار هالقضايا. كيف سورة الحمد نكررها يوميا 10 مرات في صلاتنا؟ تحتاج إلى دقة، خصوصا كلام أهل البيت، لازم دائما، يجب دائما نكرر كلامهم على مسامعنا وعلى أولادنا وعلى بناتنا وعلى العالم كله. وإذا نستطيع في كل مرة عندما نذكر كلامهم نصور بصورة جديدة علمية، هذا شيء عظيم. عميت عين لا ترات عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي الموصلة إليك. والإمام زين العابدين يقول بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. إذن هذا الباب الذي فتحه الله سبحانه وتعالى. الآن لاحظ، يأتي القرآن الكريم يهجم على سكون الإنسان وتوجهه لهذه الحقائق. تأملوا سورة من القرآن اسمها سورة الغاشية، والغاشية مأخوذة من العذاب الذي يخشى الناس يخشاهم، والنار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فيتحدث عنه لما الحديث عظيم ما يبدأ في رأسا، إنما يريد أن يلفت الانتباه. يسألك، أنا أسألك سؤال، هل سمعت بالحادث الفلاني؟ حتى تتوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، أول السورة، هل أتاك حديث الغاشية؟ في آخر القرآن جزء 30، هل أتاك حديث الغاشية؟ كل يريد يسمع شنو حديث الغاشية، هذا حديث، ومن الذي يتحدث بهذا الحديث؟ رب العالمين. اتأمل التعبير، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. والإنسان المسكين اللي ما ينتبه إلى هذا الحديث خسران في الدنيا والآخرة، لأن المتحدث رب العالمين. إذا واحد إنسان محترم يتحدث معك تسمع، إذا رب العالمين يتحدث معك كيف تسمع أنت؟ كيف تتوجه إليه؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. وهذا الخشوع ليس من الإيمان، شوفوا تأمل التعبير، هذا الخشوع من الذنوب، ذل وهوان وتساقط وتساقل، لأنهم في الدنيا أخذوا طريقا يحسبون ويحسنون أنهم يحسنون صنعا، يتصورون أنهم يعملون الخير. هاي هنا الفضيحة، لأن هذه السورة من أعجب السور في القرآن. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، والتقارب بين الخاشعة والغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة ناصبة. الله أكبر. تسقى من عين آنية، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية، العين اللي موجودة في النار فيها شراب اسمه ضريع، هذه العين لشدة الحرارة تسمع لها أنين، من عين آنية يعني فيها أنين من الحر. من هؤلاء؟ الآن تسقى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة في عمل، قاموا بعمل، لكن العمل ليس كما أراد الله سبحانه وتعالى. ذكر الله لكنهم ما ذكروه مثل ما الله أراد وطلب رب العالمين، لأن عمر بن سعد يوم عاشوراء كان يصلي أيضا. عمر بن سعد يصلي ويقول للحسين ان صلاتك لا تقبل منك. وعمر بن سعد يوم العاشر، هذه الصور موجوده لان احنا في شهر محرم، يقول يا خيل الله ارتدي وابشري بالجنه وبوسي صدر الحسين. هذه الصور موجوده الان، الان الصور نفسها موجوده، تعرفين؟ لأنك تجد من يتحدث بالإسلام وبالدين لكنه أبعد ما يكون عن الإسلام، وأبعد ما يكون عن العقيدة، لا يريد إلا إثارة الفتنة والطعن في أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وإلا 80 سنة منابر بني أمية كان الخطيب يصعد المنبر أول ما يبدأ خطبته بلعن علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أول ما يبدأ يلعن الإمام علي ويلعن أهل البيت. هذا تاريخ موجود، لكن ما حد يذكر هذا التاريخ. يجوك يقولوا لك لا تسب الصحابة، اللي يسب الصحابة يروح للنار طبعا، اللي يسب الصحابة الكرام المبجلين يروح الجهنم لعنة أمه وأبوه. لكن من يجرأ على سب الصحابة؟ وهذول اللي سبوا علي بن أبي طالب ليش ما بذكروهم 80 سنة؟ معاوية اللي شتم الإمام علي كيف صار خال المسلمين؟ كيف إذا واحد يسب الصحابة يكون كافر بجهنم؟ ومعاوية 80 سنة سب الإمام علي، والإمام علي ليس من الصحابة، هو من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نحن نتفق صحابة النبي لهم مكانة ومنزلة، ما في أحد يجرأ يهز منزلتهم. الصحابة الكرام اللي يذكرهم بين العابدين بالصحيفة السجادية مثل عمار بن ياسر وسلمان وأبي ذار والمقداد، لاحظ كيف؟ هؤلاء الأبطال اللي رفعوا الإسلام إلى العالم رحماء بينهم، هؤلاء رحماء بينهم، وليس يتقاتلون بينهم واحد يضرب الثاني بالسيف، مو مثل طلحة والزبير طلعوا للبصرة يقاتلون الإمام علي. فأين رحماء بينهم؟ طبقها على طلحة والزبير، كيف طبقها؟ اللي خارج على إمام زمانه. فالمثال واضح. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الآن الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول هؤلاء النواصب، النواصب يعني الخوارج اللي ينصبون العداء لأهل البيت، ما لهم علاقة بالإسلام. هؤلاء نفس الشيء، عبد الرحمن بن ملجم كان يحفظ القرآن، عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل الإمام علي، وأنتم تعلمون الخوارج كيف، ويوم صفين رفعوا المصاحف والقرآن رفعوا على الرمح وعلى الرماح. المهم واحد، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الإنسان المؤمن لازم يلتفت ويفهم، لأنه يريد أن يعرف يحفظ أصحاب رسول الله، لكن في نفس الوقت يصلي الأصحاب، يحفظ أهل البيت، يحفظ أهل البيت. إنما يريد الله يرضى عنكم الرزق أهل البيت. أنا صار هالأيام هاي السنوات كل الأحاديث اللي أسمعها وخطباء الجمعة كل التركيز على أصحاب النبي، ما في ذكر لأهل البيت أبدا، وكأنما هنا مؤامرة خاصة ضد أهل البيت، إنه لازم ما نذكرهم بس نذكر أصحاب رسول الله. فالأهل البيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أذكرهم وأذكر أصحاب النبي ما في مانع، لكن لا تخلق المنافقين معهم، لأن في القرآن سورة اسمها سورة المنافقون، هذه لازم تعرفها. عاملة ناصب، الإمام الباقر يقول ذول النواصب وإن اجتهد وتعبد، لأنه ينصب العداء لأهل البيت. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه مباء منثورا، ذول الخوارج، خوارج اللي خرجوا ضد الإمام سلام الله عليه، والبغاة الذين حاربوا الإمام أمير المؤمنين. حتى محمد بن إدريس الشافعي في كتاب الأم بالفقه عنده يقول نحن ما كنا نعرف مواقف ولا دروس ولا قضية البغاة الذين خرجوا على الإمام إلا من خلال علي أمير المؤمنين، وهو اللي علمنا كيف نتعامل مع هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على أهل البيت. هؤلاء هم النواصب الذين خرجوا على الإمام صلوات الله وسلامه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل الحسين، يحمل الحسن الحسين ويبكي وما يستطيع يسمع بكاء الحسين. إذا مر على بيت الزهراء يسمع بكاء الحسين، يقول بنية فاطمة أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذين. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يسجد ويقيم السجود إكراما للحسين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع الخطاب لأن الحسين وقع في المسجد وينزل يحمل الحسين ودموعه تتناثر هكذا. يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. أحمد بن حنبل يقول قال هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت وضع فمه على فم الحسين وقال هذا الحديث. فإذا أصم الرسول على فم الحسين يعني عين الرسول على عين الحسين، وجبهة الرسول ووجه الرسول على وجه، صح ولا مو صحيح؟ وصدر الرسول على صدر الحسين، يعني عين الحسين عين رسول الله، ووجهه وجه النبي، وصدره صدر النبي، ونوره نور النبي، وهو من النبي. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. كيف تنقلب الصور كلها وإلى هذا العزيز الغالي عند رسول الله يقتل ويرفع رأسه على الرمح واليوم ماخذين أهل سبايا من بلد إلى بلد؟ كيف يكون؟ لذلك يأتي بطرف الآخر، الإنسان لازم يسمع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لاحظت؟ بالطرف الآخر يأتي هؤلاء الذين حفظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مكتوفة، يعني فرش صنافس كل شيء عندهم هؤلاء موجود. لماذا؟ لأنهم حفظوا العهد وحفظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يحفظون رسول الله بأي شيء يحفظونه؟ بالحب وحده. الحب موجود في القلب، هذا أضعف الإيمان. إنما بالعمل المنطلق من هذا الحب وهذه الولاية، وهذا المعنى الذي نؤكد عليه دائما أيها الأحبة. حقيقة كربلاء تستصرف ضمائرنا. اليوم تليفون من كربلاء والكاظمية يحطون معي اليوم قبل مجيء لكم. أما في الكاظمية، الآن أرجع إلى كربلاء، في الكاظمية في أكثر من 300 شريك في المستشفى، في كربلاء أكثر من 500 جريح، وقسم من هؤلاء الجرحى يتامى، لأن الأم والأب في العزاء ماتوا أو ماتا، فبقى الطفل يتيم من مجروح ومصاب بالمستشفى وأمه وأبوه موجودين عنده. الآن واحد من الشبان في الكاظمية قطعت يمينه بهذا الانتقام، فمعنوية عالية. أنا ما سمعت صوته، بس هذا اللي يحكي معي كان ينطل عنه. يقسم بالله يقول أنا ثلاث مرات، هذه يميني مقطوعة، ثلاث مرات يوم العاشر أشاهد وأرى أن الفضل العباس يحتضنني هالشكل على صدره. ثلاث مرات يقسم بالله ويهدي، ثلاث مرات يقول لأن يميني أنا مقطوعة، بعجاء الحسين أشوف العباس يجي يحتضني. بعد أنا ما سألت، لو حاكي معي كنت أسئلة أقول للعباس من يحتضنك؟ في يديه عند يمين ويسار ولا هكذا يحتضنك مثلك؟ اليتامى اللي موجودين في كربلاء كذلك، في كربلاء كذلك، لأن هذه الانتجامات تركت حسرة ودمعة وألم في القلوب، لكن أثارت وتركت إصرار على المضي وعلى العمل هناك. أنا البارحة في المجلس البارحة كنت أشجع الشبان على الدراسة، لذلك قلت لهم أنا ما أدعوكم إلى حمل السلاح، لأن أريدهم أن يذهبوا للدراسة كما قال الحق سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لكن السلاح وحمل السلاح والقوة وأعد لهم ما استطعتم من قوة، هذه إلها رجال لابد من وجود ذلك وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. أمير المؤمنين يتحدث عن الجنود في الإسلام وعظمة الجند في الإسلام والجيش والقوة والعسكر والسلاح، وفي الكوفة كيف كان يصنف هذه الأمور، هذا أيضا محفوظ. إنما كلامي كان مع الشبان، واليوم أكرر كلمتي، أني أدعوهم لحمل رسالة في الإسلام، أدعوهم للدراسة، للتفرغ للدراسة الفقه واللغة والتفسير والآداب لهذه الدروس، لإنشاء المشاريع الخيرية، المشاريع الاستثمارية في العراق وخصوصا في كربلاء. أؤكد على هذه النقطة لأنه شركات كبرى من العالم جاءت إلى كربلاء، فلماذا يأتي الآخرون ونحن ساكتون؟ يجب أن نتقدم حقيقة. إذا واحد عنده إمكانية وعنده قدرة يذهب هناك ويشتغل لنحفظ كربلاء للعالم ونحفظ النجف الأشرف للعالم، كربلاء المقدسة والكاظمين وسامراء، هذه فيها معاني كبيرة. اليوم حقيقة هكذا يتحدثون، يقول أكثر من 200 طفل وطفل هؤلاء يتامى، فقدوا الأم والأب، ما عندهم أحد. فأطفال هكذا يكون جريح، يكون كذا مسكين، يتطلع والدمعة بعينه. وهذا الشاب هنيئا له حقيقة، يعني هنيئا له أنه في هذا المقام تقطع يمينه وبعدين تأتيه هدية من أبي الفضل العباس سلام الله عليه. يقول لي أنا يوم عاشوراء قطعوا يميني وأنت يوم العاشر قطعوا يميني، إذن الطريق واحد والمسيرة واحدة وإحنا ماشيين في هذا الطريق وفي هذه المسيرة. لذلك علينا أن نعنى الأحبة معاشر المسلمين رجال ونساء، صدقوني حتى المرأة المسلمة الأخت المسلمة الفتاة المسلمة تستطيع أن تحمل لواء السيدة زينب سلام الله عليها وعلم الزهراء روحي فداها لواء، ولواء السيدة سكينة بنت الحسين وفاطمة بنت الحسين، وتحمل اليوم العمل عمل الفكر وعمل نشر فكر أهل البيت وإحياء أمرهم. الإمام الرضا سلام الله عليه قال رحم الله من أحيا أمرنا، فقيل سيدي كيف يحيي أمركم؟ قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس. واحد يفكر ببناء مستشفى مثلا في كربلاء الآن، أمس واليوم الجرحى المساكين في كربلاء ما كان عندهم شيء، يعني عندهم مستشفى متواضع خجول، بإمكان أي تاجر من التجارة يفتح له مستشفى كبير في كربلاء لحفظ هؤلاء. لماذا ما عندهم مستشفى؟ يعني مستشفى موجود في كربلاء أقول جدا متواضع، حتى الأدوات والأجهزة اللي فيه أيضا متواضعة، وفي الإمكان أن واحد في ساعة واحدة ينقل في مستشفيات موجودة جاهزة وأطباء موجودين ينقلهم إلى هنا، يعالجون هؤلاء اللي 500 جريح اللي موجودين في كربلاء مثلا على أقل تقدير، اللي في الكاظمية في غير مكان آخر. العمل هكذا أحبتي، الشيطان يجي ما يسمح لك أن تتحرك، لأن الشيطان مكانه الصراط المستقيم، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لكن الإنسان عندما يقول يا الله ويعرف المسؤولية اللي عليه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الله ما جعل للشيطان سلطانا علينا، نستطيع أن نعمل. هذا الدرهم هذا الدينار الذي أعطيه أنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى يعوضني عنه بجبل، وين في أمس الحاجة أكون إلى يوم القيامة. وفي الدنيا والآخرة ليس فقط في الآخرة، العمل الخير أيها الأحبة له آثار وضعية في الدنيا قبل الآخرة. هذه الصلاة التي نصليها تؤثر على أبنائنا وتفتح أبواب الرزق في الدنيا، الصيام كذلك، الصدقة تدفع البلاء المبرم الذي أمرم إبراما. ليس فقط في الآخرة وجنة عرضها السماوات والأرض مع وجودها، لكن في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يعني التقوى والكلمة الطيبة تصلح العمل، تكون ناجح في عمل. فكر في مشاريع كبيرة، فكر في مساجد، فكر في أمامك ما شاء الله. كل ليلة صار 3 ليالي أنا أشير لهذه الأمور، لكن كل ليلة أتناول شكل معين منها. وقال الإنسان هكذا الحياة تنتهي صدقوني. احنا عندنا اصدقاء ودعناهم الى الاخر العام الماضي هنا في المدرسة، كانوا معنا ناس مؤمنين وطيبين، الان ذهبوا الى الله سبحانه وتعالى. لاحظ، ونحن ذاهبون هذا الطريق حبيبي، هذا الطريق. انا ما اخوفك، انما ابين لك الحقيقة. رأيت بني الدنيا كوفدين، كلما ترحل وفد حط في اثره وفد، وكل يجد السير عنها ونحوها، فيمضي بنا نعش ويأتي بنا مهد. واحد يأخذ النعش واحد يجيب المهد. وهزة المهد في أيدي قوابلنا كهزة النعش عند الحمل أحيانا، والعمر حبات أسلاك تفرقها أنفاسنا، وطفيح اللحد مطوان. هذه الدنيا غير مجزم في ملتي واعتقادي، نوح باكن ولا ترنم شادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي. أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي؟ صاحي هذه قبورنا تملأ الرحمة، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. ودفين على بقايا دفين من طويل الأزمان والآباد. رب لحد قد طار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد. سر إن اصطعت في الهواء رويدا، لاختيالا على رفات العباد. ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها، والعيش مثل السهاد. خلق الناس للبقاء، فظلت أمة يحسبونهم للنفاد. إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: واعلم يا بني أنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه ولا يفوته طالبه، فكن منه على حذر من أن يأتيك وأنت على حالة سيئة. قد كنت تحدث نفسك بالتوبة منها فيحول بينك وبينها، والكلام لنا نحن. فحقيقة انتهاز الفرصة يا أحمد، انتهاز الفرصة هذا شيء طبيعي. كلا والقمر، هاي العبارات اللي تقرأها في سورة المدثر، يتحدث إلى أن يقول هذا بيان لكم شافي يشفي القلوب، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. في تقدم، هذا التقدم أمامنا واضح والطريق واضح، وخصوصا أننا نتعامل مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. العمل عمل الخير، السعي في قضاء حوائج الناس، انتبهوا لهذا المعنى، في قضاء حوائج الناس. واحد يستطيع في بيته في عائلته يقوم بعمل خير. هذا ابني يحتاج إلى زواج، أسعى في تزويجه. عندي بنت تريد أن تتزوج، أيضا أسعى في تزويجها وزواجها. ما أقصد يعني أروح للناس أقول تعالوا عندي بنت تزوجوها، لا، السعي لتزويج البنت هو إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. إذا إجاك واحد عند دينه وأخلاق زوجه، لا تترك البنت في البيت. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: من سوء حظ المرء أن تحيض ابنته في بيته. لا تخليها تحيض عندك في البيت. إذا إجاك واحد مؤمن أعطيه، لا تتركها، لأنه هاي مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر. هذا عمل، هذا عمل. الأبكار جمع ذكر الفتاة. إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمارها ولم يثنى أفسدته الشمس ونثرته الرياح. وكذلك الأبكار إذا أدركنا ما يدرك النساء فليس لهن إلا البعولة، وإلا لم يؤمن عليهن الفساد، لأنهن بشر. هذا منطق رسول الله. وكان الزواج ما في أسهل منه، احنا الله يسلمنا عقدنا الامور وعقدنا. تعال شوف سبحان الله، يعني واحدنا اذا زوج بنته كانما فتح الطين الشعبيه، مو هاي الطين اللي موجوده. يا عم الزواج ما في ابسط منه والله العظيم، ولا اسهل منه. لا تعقده، لا تشدي عليه. واحد اجى عنده اخلاق ودين ماشي، خلاص انتهى الامر. اما انه عنده شهاده او ما عنده شهاده، بالخليج غير الشهادة الجنسية، عنده جنسية، أما إذا ما عنده جنسية مسكين هذا بعد نازل عليه نقمة من السماء التابعة. لاحظ كيف؟ ما عنده جنسية، هذا ما عنده أصل أصلا، أعوذ بالله. يعني هو أصل الإنسان وجنسية الإنسان عقيدته. وإن شاء الله يوم خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا تبقى جنسية ولا هوية أبدا ولا شهادة جنسية في العالم، كلها تروح. لأن الكرة الأرضية كلها دولة واحدة والحاكم واحد والناس سواسية أسنان المشي. وأخوة وين ما تروح تنطلق هاي الأرض أمامك، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هاي دولة الإمام الحجة المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. مسألة العمل أحبتي، الله يبارك فيكم، الموعظة تترك أثر في النفس. مسألة العمل واحد يعمل في نفسه، يؤدب نفسه، يهذب نفسه، هذا عمل أيضا. في الأسرة أقول هذا الولد يريد زواج أزوجه، هذه بنتي في سن الزواج أسعى في تزويجها، إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إن لا تفعلوا تكون فتنة وفتاة كبير في الأرض، تعمل التعبير. هذا الجيران عندي مثلا ولد من جيران مشاهد يريد الزوج، أسعى أنا في تزويجه إذا كان هناك عقبات، إذا كانت هناك عقبات. أشكل لجنة للزواج في محلتنا 4-5 في المسجد في الحسينية يشكلون لجنة لتزويج الشباب، هذه أصحاب النبي كان يسمعونها، كان يعملون هذا الشيء في المسجد النبوي. تشوف لجنة خباط من العراق، سلمان الفارسي، أبو ذر، عمار، فلان، مجتمعين يزوجون هذا الشاب وهذه الفتاة وهذا. أكثر من ذلك كانوا يدخلون المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون زواج. يا رسول الله، شاب إجا للنبي قال له يا رسول الله أنا أريد أن أتزوج. فتاة كانت تدخل هذه، طبعا الآن محرمة عندنا نص، لأن حتى عقولنا ما تتحمل لبعدنا عن فكر أهل البيت. يعني الفتاة تدخل المسجد وتشوف عالم من العلماء تقول له سيدنا شيخنا أنا أريد أن أتزوج، هذه مشكلة كبيرة والدنيا تنقلب على رأسها مسكينة، ولا واحدة مستعدة تسويها. لكن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت فتاتان، الأولى دخلت قالت يا رسول الله أريد بعلا فزوجني، فرسول السفر إلى الشباب من الأنصار أيكم لها؟ قام واحد من الشباب قال يا رسول الله أنا أريد أن أتزوج وهذه مؤمنة فزوجنيها. قال عندك مهر تعطيها؟ قال يا رسول الله السماء والطارق ولا ثلث الجن. قال تحفظ شيئا من القرآن؟ قال أحفظ سورة البقرة. قال زوجتكها بسورة البقرة، علمها سورة البقرة هذا المهر. فقام أخذ زوجته، لما قال الرسول زوجتكها صار الزوجة إيه؟ هو قال قبلت، انتهى الأمر، فأخذ زوجته هو خرج. فتاة ثانية دخلت المسجد قالت يا رسول الله إن أبي خطب لي شابا زوجا وأنا عيني ما ملأ هذا الشاب، فأريد أن أخالف أبي، هل لي أن أخالف أبي في هذا الشيء؟ قال يا رسول الله الكلمة لك أنت، ولكن أجيزي ما قال أبوك إذا أحببت ذلك. قالت يا رسول الله أجزت ما قال أبي، أنا على كلام والدي ما أغير كلامه، لكني أردت أن أعلم النساء والناس أن الكلمة للفتاة هي وليس للأب، الكلمة للفتاة، لأن هي بيدها العقد. إذا ما قالت زوجتك أو ما أعطت موافقة ما راح يكون العقد، العقد ما يصير لأنه إيجاب وقبول. فالإيجاب من الفتاة جعله الله سبحانه وتعالى، ملتفت شلون للتعبير؟ وهكذا كانت المسائل ولا أبسط منها. بلال الحبشي المؤذن، الله أكبر، خلص الأذان، صلى ورا النبي، إجا قبل يزيد الرسول، قال يا رسول الله أنا أريد زوجة، يا رسول الله أنا أذن وما عندي زوجة، فزوجة تحفظني تطبخ لي توجهني تساعدني على أمر الدين والدنيا. الرسول قال اذهب لآل فلان وسلهم. فجاء بلال طرق عليهم الباب، أنا بلال ابن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد منكم زوجة، خطبت منكم كريمتكم، تزوجوني أم لا؟ إذا تقبلوني الحمد لله رب العالمين، وإذا ترفضوني أصبر والشكر لله. الشيخ قال له ما هذه الكلمة؟ من الذي أرسلك؟ قال رسول الله أرسلني. رسول الله أرسلك؟ خلاص بعدها ما في كلام. الدلفاء كذلك، قصة الدلفاء وكلكم تسمعونها، وهي من أجمل النساء، مخدرة وأبوها شيخ عشيرة وزعيم. بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف واحد من أصحابه إنسان فقير بشكل ويروح يتزوج، في قصة معروفة. هذه الأمور لكثر الطوق والجدران والصخور والأشواك اللي احنا واضعينها في طريق الزواج مع الأسف الشديد. يعني أيضا عمل هذا أنا أقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآن واحد يفكر يخلص شهر محرم إن شاء الله تعالى، ما في مانع أنه واحد يخطب مثلا أو حتى العقد إذا صار عقد ما في مانع، بس ما في إظهار مسرة وفرح وكذا احتراما للشهر، وإلا العقد ما في إشكال، يعني عقد جائز في أي وقت من العقد. فأريد الشباب يكونون بارعين إن شاء الله، وكذلك الآباء من هذه الساعة كل واحد عنده في بيته فتاة بنت كريمة الله يحفظهم ويستر عليهم، إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لا تأخرها، لأن تأخيرها في تأخير لنفس الإنسان وفي تأخير لعمل الخير. بينما إذا الأب كان متفهما الفتاة يعرف الأمور هذه فهذه نعمة من الله كبيرة ولله الحمد. لاحظ جاءته إحداهما تمشي على استحياء، هذا بن شعيب، إجت المن الموسى سلام الله عليه، النبي الله موسى تقالهما وتولى إلى الظل، فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهما امرأتين تذودان، يعني عندهما أبناء، فقال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رجعتا إلى أبيهما شعيب، شعيب سألها اليوم رجعت من وقت، فقالتا له يا أبانا رجل مؤمن طيب هو سقى لنا من بين هالحشد الكبير، هو أخذ الدلو هذا اللي ما يجره إلا 40 واحد من 100 كذا بإيد وحدة وباليسرى أيضا مو باليمين، سحب هكذا وسقى لنا، وكل الناس استعدوا عنا لقوته. شعيب يعرف هذا موسى، لأن هو على علم وعلى موعد ويريد يلتقى فيه، فشاف هذه الفتاة تمدحه قال انت روحي نادي ادعي، فجاءت تصيح لو تناديه، الان هو وين؟ تحت شجره متكئ جوعان، لانه مسافه قاطعها من مصر الى مدين وحده يمشي، وهرب من فرعون، الان هنا جائع، وطلب من الله سبحانه وتعالى لقمة خبز وستر، بس طلب زوجة، إني لما أنزلت إليه من خير فقير، عفة بطن وعفة فم طلبهما من الله. فجاءت هذه الفتاة تمشي، لاحظ شلون القرآن يصورها وهي تمشي. الفتاة دائما الحياء، الحياء والاستحياء يشعلها بالهيبة والنورانية. اتأمل التعبير، الفتاة ما يناسبها حتى المشي بسرعة ما يناسبها، لا يريد دائما الإسلام، لأن لها مستوى ولها رسالة، ورسالة الفتاة رسالة الأنبياء، أمامها أسرة، والأسرة مؤسسة اجتماعية كبرى ليس شيء بسيط. يقول فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وقفت الفتاة باب الحجرة وأبوها موجود وموسى سلام الله عليه موجود، فخطبت موسى من أبيها، لكن بأي أسلوب؟ قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، احنا بنات في البيت ما عندنا رجل، وانت أبونا شيخ كبير، فلو هذا الشاب يكون في البيت معانا انت تستأجره للقيام بهذا الحمل. بس أبوها عرف، شوف الأب الذكي، إذا البنت عندها أب ذكي ومؤمن هذه جنة في الدنيا، إذا الأب أعوذ بالله دشة مثل ما يقولون التعبيرها 95,000 إشارة وما يفهمها، هاي مصيبة تنزل على رأس البنية والله يساعدها. الآن شوف شعيب جالس والبنت تحكي معاه تقول له يا عبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، هو عرف أنها تخطب تريد زوجا لها، فالتفت رأسا إلى موسى يفسر كلامها. أولا سألها قال من أين عرفت أنه قوي أمين؟ قالت قوي لأنه سحب الدلو، وأمير ما سمح لي أن أمشي أمامه، قال لأن الريح تلاعب ثوبك حتى لا تقع عيني على ثوبك وعلى بدنك، كوني خلفي وقولي من أين أمشي. فهذا قوي أن الفتاة تبحث في الخطيب في الشاب الزواج في اللي يريد يتزوجها في الرجل تبحث عنه قوة ها يكون عنده خشونة مو مايع مثل بعض الشباب ما موجودين هنا ولله الحمد تشوفه مايع مايع رايح 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 منتجي منتجي فمنتجون لا تريد خشونة الرجل خشن خشن الرجولة رجولة فيها خشونة الله سبحانه وتعالى خلق الرجل بصوته وبشكله وبدنه خشونة ورجولة وليس ميوعة فهكذا أنا هذا خشن يا أبتي وقوي وأمين لأنه ما سمح أن تقع عينه علي. فيلتفت شعيب إلى موسى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين يعني ما يقول لها المتكلمة أيضا لحفظها لكن هي نفس على أن تأجرني ثماني حجج هذا المهار من سنوات تكون عندي تشتغل فإن أتممت عشرا فمن عندك أيضا مو بس ثمانية فإذا سويتها عشرة فمن عندك. فوافق موسى وتزوجها اللي اجى معاها الى كربلاء تعرفون. فلما قضى موسى الاجل الله يقول عنه انه خلص العشر سنين لما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور الايمن نارا. شوف الزواج الميمون التعيد هكذا. فاذا ايها الاحبه يجب ان نقوم بهذا العمل ارجوكم الليله واحد يفكر حقيقه في قضية الزواج في قضية العمل في قضية ناس مثلا يحتاجون إلى قضاء حوائجهم بالنسبة للأسرة واحد يلتفت إلها يلتفت إلى أبنائه يعطيهم وقت ساعة للبنات للأولاد يجلس معاهم ما يسمح للتلفزيون يأخذ الوقت ويهدم الأسرة لا يكون فيما بينكم وقت تطفئ التلفزيون تسكره وتجلسون للحديث يعني لا تترك التلفزيون هو المتحدث في الأسرة إذا صار التلفزيون هو الأب هو المتحدث في الأسرة انهدمت الأسرة على رأس أهلها لا لازم الأب يتحدث الأم تتحدث الجد يتحدث الجدة تتحدث وهكذا القرآن الكريم هذا معنى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية وهذا طريق أهل البيت وأسأل الله التوفيق لنا ولكم بالعمل الصالح وإلا انظروا إلى أهل البيت روحي لهم الفداء. وهاي كلمة الشاب هذا اللي خابرنا اليوم من الكاظمية الله يعلم في قلبي وفي قلوبكم شلون شاب يحكون لي عنه يقول الشيخ لو تشوفه كأنه من أهل الجنة قطعة من الجمال لكن النفسية العالية يمينه قطعت يقول العباس ثلاث مرات يا شيخ عبد الحميد المهاجر عن طريق ذاتي قل لي العباس ثلاث مرات احتضنني إجاني واحتضنني وقبلني وهذا طبعا هذا منتظر من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أهل البيت اللي يخلصوك من نار جهنم طبعا هذا شيء منتظر من هذا. ورب العالمين يقول إني عند المنكسرة قلوبكم الآن لما حمل أهل البيت رحلهم وانطلقوا من كربلاء بقت حسرة بقلب زينب سلام الله عليها أنها تجلس على قدر أخيها الحسين تبقى عند الحسين قل له أخي والله أبا عبد الله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام ولو أن السباع تأكل من لحمي ولكن الأمر كما ترى هذه نياق الرحيل تجاذبنا بالمسير وهذا متني قد اسود من الضرب. ليش قد اسود من الضرب؟ لأن كان الأعداء يريدون أن يضربوا الأطفال فهي بيدي أمي تقع على الأطفال على أطفال الحسين تحميهم فيقع الضرب على ظهرها وعلى بدنها من جلة الوالي علينا يضربون ونشبك بدينا وعليها السياط لما تلوت خلفتها أشاعر وحقود فتنطلق وتخاطب وادي كربلاء صاحت يا وادي كربلاء غنت مشينا بلا يا غسل وكفان خلينا ولينا انا غصبا علي سافريت يا مهجة اخشاي يا حسين يا المضاق من قبل الذبح معاي فارقت جسمك عثره والراس وياي فوق الرمح مشهور يبرى للضعين. وبعد سيدتي لو خيراني يا خليصي يعني يا حبيبي يا اخي يا ابن امي لو خيراني يا خليصي بقيت وياك اجلس على قبرك يا نور العين ونراك لكني لا ظليت من يبرى اليسامات لا طوح الحاد وخدام هاي الضعينة وصدت الى المسناس والعبرة جرية صاحت يا راعي المشرع زينب سبية ويا لا تقول عني سافرة وما ودعوني ولا تقول زينب والحرام ما يودوني فجاءوا في رحمة الكوفة قبل دخولهم الى قصر الامارة حدثت حادثة هناك افرحت قلب الحوراء زينب وقلب الامام زين العابدين. ما هي الحادثة؟ انه كان مع السبايا نساء لانصار الحسين هذه زوجة وهاب او ام وهاب تلك المرأة الاسدية تلك المرأة من آل بكر بن وائل واذا العشائر كلها استهبضت انتفاضة واحدة في الكوفة وجاءوا لابن سعد القائد قال يا ابن سعد يا عمر بن سعد ما تريد ان تصنع بالعائلة والنساء؟ قال ادخلهم على مجلس ابن زياد. قالوا والله ما كان لك ذلك. قال لماذا؟ قالوا ان لنا مع السبايا عقائل ونساء احنا ما نسمح لنسائنا تهتك وتدخل المجلس نصبية زينب تدخل تدخل ما نشغل فيها لكن مسائل هذه خاصة بنسائنا. قال دونكم عقائلكم. اتأملوا المنظر يا اخوة في ساحة الكوفة في رحمة الكوفة زينب وبنات رسول الله على المحامل وكل عشيرة تأتي وتنادي باسم المرأة اللي منسوبة لها فلانة اخرجي هذه عشيرتي فلانة اخرجي يا من آل بكر من وائل وكذلك فكل عشيرة تأتي وتصيح باسمها حتى نساء الاسديات اخرجوهم الا الحوراء زينب واقفة تقلب طرفها يمينا وشمالا لم يأتي احد يصيح باسمها تقول لأخويا كل من لها وليان جوها صاحوا باسمها وطلقوها ومن الأجانب خلصوها يا أخويا وزينب هل تغذروها هذه زينب ومين قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدق الأنذار إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأغز الأجل الأكرم يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة.